أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية علي بن مهزيار المكاتبة التي رواها الشيخ الكليني في الكافي ونقلها عنه صاحب الوسائل. قلنا أن الكلام يقع في سندها ويقع في دلالتها، أما السند فقد تقدم الحديث عنه، وكانت خلاصته أن السند الموجود في الكافي المطبوع، بل الموجود في من ينقل عن الكافي من المصادر التي يعتمد عليها كالوافي ومرآة العقول، وأخيرا جمع حديث الشيعة الذي هو من المصادر الموثوقة تعتبر، والذي التزم بأن يشير إلى الاختلاف الواقع في السند أو في متن الرواية إذا كان نقل عن الكافي ولم ينقل وجود اختلاف في ماذا؟ في السند بالحسب نسخ الكافي، لأنه يراجع نسخ الكافي الواصلة إليه. إذن لا في الوافي ولا في مراعاة العقول الذي هو شرح على الكافي، ولا في جامع حديث الشيعة، ولا في النسخ المطبوعة من الكافي، ولا في النسخ الخطية التي أمكن مراجعتها بالواسطة. طبعا الشيخ الله يحفظه راجع عدة نسخ خطية ولم يجد ما نقله صاحب الوسائل عن الكافي، وإنما الموجود في كل ما ذكرناه هو ما هو موجود في الكافي المطبوع سند واحد، ويمر بسهل ابن زياد، وهذا سند واحد وفيه سهل ابن زياد. وأما ما نقله صاحب الوسائل فلا يمكن هذا الاعتماد عليه في الحقيقة. هذا الذي ذكرناه من أن النسخ نستطيع أن نقول متفقة على وجود سهل، أن هناك طريق واحد للرواية وفيه سهل، هذا أن اعتمدنا عليه فنحكم بشكل واضح بحسب الأدلة بضعف الرواية سندان. إن لم نعتمد عليه حين تقع المعارضة، واضح، تقع المعارضة في نقل السند الموجود في الكافي. الكثير ينقلون السند بشكل، والشيخ صاحب الوسائل ينقل السند عن الكافي بشكل آخر، فتقع المعارضة بين النقلين بلحاظ السند، وحينئذ لا يسلم عندنا سند شنو صحيح، لا يسلم عندنا، لا نعرف أن الرواية كيف نقلت وبأي طريقة نقلت وما هو سندها الواقعي الذي نقله وذكره الشيخ الكليني في الكافي. فالاطمئنان بصحة السند في هذه الرواية. إذن الرواية سندا ساقطة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم من الأدلة. زين. وأما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة هناك ملاحظات على الرواية بلحاظ الدلالة. الملاحظة الأولى أن الرواية ليس فيها ما يشير إلى كون المال المدفوع إلى ذلك الشخص هو أجرة على الحاج، ليس فيها ما يشير. الموجود في الرواية هو رجل دفع إليه مال يحج به، مو أكثر من هذا، رجل دفع عليه مال يحج به. من أين نفهم ونفسر العبارة أن المال المدفوع هو شنو؟ مال إجار على شنو؟ على الحج، يعني يحج عن الغير ويأخذ في قبال ذلك ماذا؟ يستأجر على جانب الحج عن الغير في مقابل مال. هذا معنى أن المال هو أجر على الحج كما ادعى الشيخ صاحب الوسائل في عنوان الباب. الرواية بل من المحتمل أن يكون المقصود هو البيع التبرع الهدية يعطى مال حتى يحج عن نفسه مو عن غيره، فلا يدخل في باب الإجارة، وبالتالي لا يدخل في أرباح المكاسب. مو معاملة قام بها وحصل على مال حتى يدخل في أرباح المكاسب، ونقول أن الرواية لو تمت فتدل على عدم وجوب الخمس في أرواح المكاسب فتكون معارضة علما بما تقدم. هذا المعنى لا يمكننا تسليمه في هذه الرواية، لأن الرواية ليس فيها ظهور يحتم هذا التفسير وإن كان محتملا، لكن هناك احتمال آخر في الرواية يجعل الرواية أجنبية عن باب الإجارة بالمرات. واضح. بل يمكن تأييد هذا، لأن يقال بأن الأمر لو كان المال لو كان أو الرواية لو كانت ناظرة إلى أرباح المكاسب توهم وجوب الخمس في تمام المال لعله ليس عرفيا ولا 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 مقبولا. لماذا؟ أرباح مكاسب هو دفع إليه المال حتى يحج به عن الغير، لا مجال للتوهم وجوب الخمس في تمام المال حين استلامه كما هو السائل. هكذا توهم، هل واضح عندكم أن السائل ماذا سأل؟ يقول هل يجب علي أن أدفع خمس المال حين استلامه أو ماذا؟ أو أدفع خمس ما ينظر منه بعد الحاج؟ هذا السؤال. إذن هو يحتمل وجوب الخمس في تمام المال حين استلامه. أقول لو كان الرواية ناظرة إلى أرباح المكاسب الظاهر أنه ما في مجال لتوهم وجوب الخمس في تمام المال، وهذا لأن الربح لا يصدق على تمام المال. شنو معنى أنه ربح حين استلام هذا الربح؟ ليس ربح، هو وراء مصاريف وراء حاج وراء بذل وراء هادي. تمام المال لا مجال لتوهم وجوب ماذا؟ وجوب الخمس فيه، بل واضح انهم يعني حسب ارباح المكاسب لا تصدق على تمام المال، وانما ارباح المكاسب تصدق على من؟ على ما يبذل بعد اداء الحج من المال. يقال هذا شنو؟ هذا ربحه بالاجاره اللي هي مكسب من المكاسب، بهذه الاجاره ربح هذا المال، يعني ما يبذل من المال بعد أداء الحج يصدق عليه أنه من أرباح المكاسب. لا مجال لتوهم وجوب الخمس بتمام المال حين استلامه، يعني عادة لا أقول هذا، قد واحد يتوهم بس عادة هذا لا يعني لا ليس مقبولا، بخلاف ما ماذا ما إذا قلنا بأن الرواية ليست ناظرة إلى أرباح المكاسب، ليست ناظرة إلى الإجارة إطلاقا، ما لنا في هذا لكي يحج. هنا يوجد احتمال وجوب الخمس في تمام المال حين شنو؟ حين استلامه. هذا قد يجعل معيد لحمل الرواية على غير ما فهمه الشيخ صاحبه، ومضافا إلى أن الرواية ليس فيها قرينة تؤيد ما فسره بها صاحب الوسائل. هذه الملاحظة الأولية من حيث الدلالة. الملاحظة الثانية هو أن السؤال كما قلنا وقع عن ماذا؟ عن وجوب تخميس المال بتمامه حين استلامه أو لا، أن الواجب هو تخميس ما يفضل من المال بعد أداء الحج. هذا السؤال كان واضح. الإمام عليه السلام في الجواب قال ليس عليه الخمس، هذا جواب ليس عليه الخمس. هنا أيضا يمكن أن يقال بأنه هذا الجواب كما يحتمل أنه ناظر إلى نفي وجوب الخمس في هذا المال مطلقا، لا قبل الحج ولا شنو ولا بعد الحج، فيكون دالا على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب مثلا إذا تنزلنا عن الملاحظة الأولية. كما يمكن أن يكون الجواب ناظر إلى نفي وجوب الخمس مطلقا، واضح، لا قبل الحج ولا بعد، ما يجب فيه الخمس. هذا المال لا يجب فيه شنو؟ الخمس. خلاص، كما يحتمل ذلك، كما فهمه الشيخ صاحب الوسائل، كذلك يحتمل أن يكون ناظرا إلى نفي وجوب الخمس فورا، يعني ناظر إلى نفي وجوب الخمس لتمام المال حين شنو؟ حين استلامه. ليس عليه الخمس، يعني ينفي ماذا؟ ما ذكره السائل أولا في كلامه، هل يجب علي أن أخمسه بتمامه حين يصير إلي؟ ابتداء وعبد الله ما يجب عليك ذلك، وهذا لا لنا في ماذا؟ لا لنا في وجوب الخمس فيه بعد ماذا؟ بعد أداء الحج. ما يفضل من المال بعد أداء الحج هذا فائدة وربح، فيجب فيه شنو؟ أقلنا في ذلك. هذا احتمال في الرواية، هل يجب علي الخمس حين يصير إلي أو لا؟ بل لا يجب عليك، يعني شنو يجب عليك؟ يعني لا يجب عليك الخمس حين يصير إليك. احتمال هذا في الرواية، حين لا تما في الروايات السابقة الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. الملاحظة الثالثة هو أن يقال أننا لو تنزلنا عما تقدم، حينئذ قد يقال بأن الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة معارضة مستقرة، وإنما روايته لو تنزلنا عن السند وعن الدلالة، غايته أن الرواية تكون ماذا؟ تعارض الروايات السابقة تعارضا غير شنو؟ غير مستقر، فيلتزم بالتخصيص، وهذا فيلتزم بالتخصيص وتقييد الأدلة السابقة باعتبار أن هذه الرواية أخص مطلقا من شنو؟ من تلك الرواية. تلك الروايات تدل على ثبوت الخمس في مطلق أرباح المكاسب، هذه واردة في مورد معين من أرباح المكاسب، وهي شنو؟ ما يأخذه كإجارة على الحاج على خصوص مورد الرواية، فتكون الرواية أخص مطلقا من الروايات العامة الدالة على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب، والنسبة للعموم والخصوص المطلق والتعارض غير مستقر، فغاية الأمر ننتظر بالتفصيل، يعني أنت في خصوص هذا المورد لا يجب شنو؟ لا يجب الخمس، وتبقى الروايات الباقية في سائر الموارد على حالها، ودالة على وجوب الخمس في مطلق أرباح المكاسب، ولا داعي لرفع اليد عن تلك الروايات في سائر الموارد. هذه الملاحظة الثالثة. نعم، هذه الملاحظة الثالثة، قد يقول القائل بأن هناك إجماع على عدم فرق بين هذا المورد من موارد أرباح المكاسب وبين شنو؟ سائر الموارد، بحيث يورث هذا الإجماع الجزم بعدم الفرق، جزم بحيث يجزم الفقيه أنه لا فرق بين هذا المورد وبين شنو؟ ذاك المورد، بمعنى أن الحكم إذا حدث بهذا المورد فلا بد أن يثبت لسائر شنو؟ الموارد. هذا معنى الجزم بعدم الفرق. إذا ادعى مدعي ذلك، حينئذ التعارض يكون تعارضا شنو؟ مستقرا، لأن هذه الرواية تتشكل لها دلالة التزامية على عدم وجوب الخمس في سائر موارد، وإن كان مدلول المطابق خاص بموردها وتدل على عدم الخمس في موردها، لكنه باعتبار الجزم بعدم الفارق يكون لها مدلول التزامي، وهذا المدلول الالتزامي هو ماذا؟ هو ثبوت هذا الحكم في سائر موارد. وإذا كانت الرواية لها مدلول التزامي بهذا الشكل، حينئذ تكون معارضة لمن؟ بالروايات السابقة الدالة على وجوب ثبوت الخمس في مطلق أرباح المكاسب. هذه الروايات تقول يجب الخمس في مطلق أرباح المكاسب والفوائد والأرباح، هذه الروايات تقول لا يجب الخمس مين؟ أيضا في مطلق أرباح شنو؟ مكاسب. لكن الروايات تقول ذلك لدلالتين، احداهما مطابقيه والاخرى دلاله شنو؟ التزاميه. اذا ثبت الاجماع على عدم الفاصل، وان كان يظهر من الشيخ صاحب الوسائل انه ماكو اجماع لانه التزم به بحسب العنوان الذي ذكر، التزم بعدم وجود الخمس في خصوص هذا مورد تخصيصا للادله العامه. اذا ثبت اجماع بهذا الشكل وجزمنا من هذا الاجماع بعدم الفرق، حينئذ يكون التعارض تعارضا شنو؟ مستقرا. على كل حال الروايه ضعيفه سندا، دلالتها مخدوشه، ففي الحقيقه لا تصلح ان تكون مانعا من العمل بالروايات الكثيره الصحيحه السند التي تقدم الكلام فيها، العمل على الروايات العامه. زين، في التنبيه نذكره قبل ان ندخل في البحث الاخر، وأن هذه النتيجة التي وصلنا إليها وهي وجوب الخمس في أرباح المكاسب، مطلق الفوائد، مطلق الفوائد، سواء كانت هذه الفوائد حاصلة بالتكسب أو كانت حاصلة مجانا، سواء كانت حصولها يتوقف على قبول من الشخص نفسه أو كانت لا تحصل قهرًا في الميراث. هذه النتيجة التي قلنا أن الأدلة تساعد عليها أيضا لابد علي، يجب علينا في الحقيقة أن نلاحظ أنه هل يوجد على خلافها إجماع؟ هل يوجد على خلافها إجماع أو لا؟ فإنه قد يتخيل وجود إجماع على خلاف هذه النتيجة في بعض الموارد، لا في جميع الموارد، وبالتحديد قد يدعى ذلك بلحاظ الميراث بالخصوص، قد يدعى وجود إجماع على عدم وجود الخمس فيه، بل قد يدعى إجماع على عدم وجود الخمس في الهبة والهدية والجائزة وأمثال ذلك من الفوائد المجانية التي تتوقف على قبول من الإنسان نفسه. سأتحدد روائي حسب الفتاوى السابقة، هل هناك إجماع أو لا؟ قد يدعى أو يتخيل وجود إجماع ينافي النتيجة. نعم، أرباح المكاسب لا إجماع على خلاف النتيجة التي انتهينا إليها، بل هناك إجماع على وجوب الخمس في أرباح المكاسب كما سيظهر واضح. هناك اتفاق على وجوب الخمس، فماكو مشكلة في أرباح المكاسب. المشكلة تكون في هذه النتيجة بلحاظ الهبة وبلحاظ الميراث. عدم وجوب الخمس الذي انتهينا إليه، هل هناك اتفاق على خلافه أو ليس هناك اتفاق على خلافه؟ قد يفهم من كلمات علمائنا رضوان الله عليهم هو وجود اتفاق على عدم وجوب الخمس في هذين الموردين. واضح، علينا أن نلاحظ هذا، هذا يمنعنا من الأخذ بالعمل بالروايات السابقة التي فهمنا منها وجوب الخمس في جميع هذه الموارد الثلاثة. هذا الإجماع لو فرض أولا هل هو موجود أو لا؟ ولو كان موجود هل يمنعنا أو لا يمنعنا من ذلك؟ هذا أمر لا بد من التطرق إلى زين. نقول كلمات في هذا الباب مهمة جدا حتى نفهم منها أنه ما اتفقوا على، هل اتفقوا على عدم وجوب الخمس في هذين الموردين أو لا؟ هم مجرد أنهم اتفقوا على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. اتفاقهم على وجوب الخمس في أرباح المكاسب واضح أنه لا يعني اتفاقهم على عدم وجوبه شنو في غيره. هاي عمر خليفة يعني قبان. نقرأ كلمات علماء رضوان الله عليه في هذا الجانب اللي أمكن نقلها. الشيخ المفيد في المقنعة يقول: والخمس واجب في كل مغنم. يفسر المغنم بغنائم الحرب. ثم يقول: وفيما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المعنى. ما فضل من هذه الأمور عن المعنى أيضا يجب فيه الخمس. هذه عبارة الشيخ المفيد. تلميذ السيد المرتضى في الانتصار مثل عبارة مشابهة، قال: وممن فردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في كذا كذا، ذكر أمور ثم قال: وفيما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنى. واضح العبارة؟ خب، هاتان عبارتان ماذا نفهم منهما؟ نفهم منهما وجوب الخمس في أرباح المكاسب، مو أكثر من هذا من فهمه. لكن هل نفهم من ذلك عدم وجوب الخمس في الهدية في الميراث؟ نفهم أو لا؟ هذا خلي يبقى بعدهم، خلي يبقى. الشيخ الطوسي إلى عبارات في المبسوط، في الخلاف، في النهاية، عبارته في المبسوط يقول: وأرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات عن قوت السنة له ولعياله. ثم يقول: والغلات والأرباح يجب فيها الخمس بعد خراج حق السلطان، إخراج حق السلطان ومؤنة الرجل ومؤنة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد، يعني بالسبب الطبيعي المتعارف. هاي عبارة، هاي العبارة شبيهة بالعبارة السابقة: التجارات، مكاسب، ما يغضب من الغلات والغلات والأرباح. أرباح مقصود بها أرباح شنو؟ أرباح المكاسب يجب فيها الخمس بعد خراج. هذه العبارة أيضا ما يفهم منها إلا وجوب الخمس في ماذا؟ في أرباح المكاسب لا أكثر من ذلك. فبعضهم احتمل أن الغلات في عبارة الشيخ الطوسي يريد بها المنافع، مو الغلات يعني حاصل الزرع حنطة وشيء وكذا، لا، منافع. فما يغضل من المنافع بعد إخراج المؤنة والكذا، هذا يصدق على ماذا؟ على ما يبقى عنده من الهدية بعد إخراج المؤنة، يصدق على ما يبقى عنده من الميراث، منافع، منفعة أم منفعة. فما يغضل إذا فسرنا الغلات الديش بالمنافع، فحاول أن يجعل العبارة شاملة للهدايا، للميراث، بهذا الاعتبار. فإن غلات ما يراد بها الغلات يعني التي أربعة وأمثالها، وإنما يراد بها ماذا؟ معنى المنافع. وهذا بعيد هذا الاعتبار، واحد من الغلات والغلات يعني الغلات الأربعة المتعارفة، أو نضيف له حاصل الزرع يعني ناتج الزرع وأنسانا حمل الغلات على المنافع وتعميم العبارة، وهذا إلى الهدايا والميراث. هذا خلاف ظاهر العبارة، ظاهر أن العبارة كعبارة الشيخين شيخ المفيد والشيخ سيد المرتضى. في الخلاف قال: يجب الخمس في جميع المستفاد. هنا أضاف هذه العبارة المستفاد، يجب الخمس في جميع المستفاد من الأرباح، من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها. ثم استدل عليه بالإجماع والأخبار. هذه العبارة احنا من أهم نستفيد منها أكثر من هذا وجوب الخمس في أربع المكاسب. بعضهم أيضا حاول أن يعمم العبارة إلى غير ذلك بدعوى أن من أن جميع المستفاد، شنو العبارة؟ جميع المستفاد من أربع، من يقول عنه ريانية، ذكر أمثلة، ذكر أمثلة للمستفاد ما فيه فائدة، فهذا لا يمنع من صفة عنوان الفائدة على من؟ على غيره. أي أمثلة، مجرد أمثلة ذكرها للمستفاد، فالمناط على الفائدة والاستفادة وهي عامة واسعة، وإن ذكر لها أمثلة تختص ماذا؟ بأرباح المكاسب. لكن الظاهر أن هذا أيضا لا يمكن الالتزام به وتفسير عبارة الشيخ به. الظاهر من أن هذا يعني الظاهر من أنها بيان للمستفاد الذي وجد الخمس فيه، بيانه ماذا؟ بأرباح المكاسب. خلص نقتصر علينا على أرباح المكاسب، ما نقدر نتعدى إلى غيرها ونفسر عبارة الشيخ بهذا الغير واضح اللي أقوله في اتباع العبارة. يعني في العلم كان يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد، وقت بعد أن تأذلون إذا يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد، من كل مستفاد يجب الخمس بعد المؤنة كذا، مين يجب الخمس؟ من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة. هنا خلالها وغير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان. هذه العبارة باحتمال أنها ماذا؟ أنها يعممها إلى غير أرباح المكاسب. هذه أول عبارة، عبارة الغنية، ظاهرة التعميم، يمكن تعميم حتى الميراث، أي وجه كان من الاستفادة من هذه الفائدة. التعميم مبني على ماذا؟ على تفسير الاستفادة بالفائدة، يعني هو قال على كل شيء مستفادة، إذا قلنا الاستفادة هو الفائدة في التعميم حتى الفائدة، وقال لأنها فائدة استفادة، يعني شنو؟ يعني أفادة. هذا فالاستفادة هي شنو؟ هي الفائدة. فهو صحيح قال استخدم هذه الصيغة المستفادين، لكن هي الاستفادة بمعنى شنو؟ الفائدة، يمكن تعميمها لغير أرباح المكاسب، خصوصا بعد قوله ونحو ذلك، وبأي وجه شنو؟ بأي وجه كان عممها إلى غير حتى الميراث. هذا وكان المراد من الاستفادة ما يساوق الفائدة، هذا يمكن أن يستفاد من كلمات اللغويين، دائما يفسرون الفائدة بالاستفادة. مثلا في الصحاح، في الصحاح يقول الفائدة ما استفدت من علم أو مال، ثم يقول أفدته استفدته، يفسر الفائدة بالاستفادة. في العين ورد هذا النص ويقال أفاد فلان خيرا واستفاد، استخدم أحدهما مكان الآخر، أفاد فلان خيرا واستفاد. زين، هذه عبارة الغنية ممكن تعميمها من غير أرباح المكاسب. المحقق في المعتبر قال الرابع أرباح التجارات والصنايع والزراعات وجميع الاكتسابات، عبارة ما بها قابلية الشمول من غير أرباح مكاسب، وهي جميع الاكتسابات. قال كثيرا قال كثير من من الأصحاب في هذا الخمس بعد المهنة. قال كثير من الأصحاب في هذا الخمس بعد المهنة. سأقال كثير من الأصحاب يظهر أكل مخالف حتى من حتى في أرباح المكاسب. سيجي أنه هناك خلاف ينقل عن ماذا؟ عن بعضهم، لكن أشرنا سابقا أنه ليس خلافا في أصل المسألة. زين، ثم نقل من المحقق في المعتبر كلام لابن أبي عقيل، وهو من علمائنا المتقدمين، متقدمين جدا، وأقوال مهمة. العماني المعروف بالعماني اللي هو معاصر الشيخ الكليني وأستاذ الشيخ ابن قولويه، صاحب كان من زيارة المعروف أستاذه. الكتاب معروف المتمسك بحبل هذا الرسول، لهذا الكتاب اللي هم ينقلون عنه عادة أراه. نقل عن العماني، نقل عن العماني قال الخمس في العماني كلها حتى على الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصنايع من كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة، ذلك إفادة من الله وغنيمة. هذا مهم في تصوري، تأيد ما ذهبنا، يعني ما وافقنا به كثير من المحققين، من أن الغنائم أعم من شنو؟ من غنائم الحال. واضح هذا نظر إلى يقول غنيمة، نظر مثل لا الشريفة، لا عممها لكل هذه الأمور، ما خص بماذا؟ بغنائم شنو؟ الحال. هذا رجل يعني موفد، واحد معاصر للشيخ الكليني قديم، يعني حجة قوله يعني يصير على كل حال. وحايل أنت اللي ذكره كلها تدخل في أرباح المكاسب، ما ذكر نجار، خياط، غلة الدار، غلة البستان، ثم ذكر الصنايع من كسب يده، كلها تدخل في ماذا؟ في المكاسب. فلا يمكن أيضا تعميم هذا عبارة علما لغير أرباح المكاسب. العلامة إلى كلام في معظم كتبه، في معظم كتبه إلى كلام. انتهى الوقت لا بعد، انتهى، ما تبقون مجال شيء نكمل بس العبارات. التحرير قال أن ما يجب الخمس في هذا النوع من فوائد أرباح التجارات، لاحظوا، والصناعات والزراعات، ولا يجب من الميراث صرح، ولا الغذاء، ولا الهدية، خلافا لأبي صلاح. إذا عرفنا إلى هنا أن هناك من صرح بوجوب الخمس في هذه الأمور، وهو أبو الصلاح الحلبي، هو تلميذ السيد المرتضى القديم، وتلميذ الشيخ الطوسي، وأستاذ القاضي ابن البراج المعروف، خلافا لأبي الصلاح لأبي الصلاح. زين، ابن إدريس في السرايا أنقى قول أبي الصلاح ولم يرضى به، وتعجب أنه شلون هذا يقول وجوب الخمس في هذين الأمرين المهمة، أنه شلون هذا يقول. ثم يقول ابن إدريس، يقول لأنه معلق على كلامه بأنه قال ولم يذكره أحد من أصحابنا. هاي مهمة العبارة، ولم يذكره، يعني أن يذكر شنو؟ وجوب الخمس في الهبة والهدية والميراث، ولم يذكره. وأبعد عن دقيقة، ما قال أنه أصحابنا نفى وجوب الخمس فيه، ونظام لم يذكروه. وقعنا نتشفنا عبارات شنو؟ لا تذكر هذا، ولم يذكر واحد من أصحابنا المتقدمين، من أصحابنا إلا المشار إليه، يعني إلا أبو الصلاح الحلبي. زين، هذا خلصنا منها، فقد عدنا عبارة واحدة فقط من قبل الدروس الشهيد الثاني، جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة ورأس بعد مؤنة السنة له ولعياله. ما ثاني، ما هي أربع المكاسب فقط. ورخص ابن الجنيد في ترك خمس المكاسب، ابن الجنيد يقول رخى غير عمان ابن جنود رخص في تركه 50 مفاسد وحدد الميراث والهبة والهدية، يعني أوجب الخمس في الميراث والهبة شنو والهدية، ومنعه ابن إدريس يعني منع هذه الإضافة من أبي الصلاح الحلبي، وهو غير ابن الجناد، يعني الجناد في أربع المكاسب هو مثلا نفارة، فهنا أما شنو ينفيها. هذه هي عمدة كلمات المتقدمين من علمائنا، والمتأخرين ينبغي التأمل فيها، لأنه قد يفهم من هذا الكلام أن هناك اتفاق على عدم وجود الخمس في الهدية وفي الميراث. وصلى الله على محمد.